بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الشرعية. بالأمس تكلمنا عن موضوع الآداب وذكرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطبقا للقرآن، وكان القرآن يتكلم عن جانب الأخلاق في جانبين: جانب النظري في الكلام عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم وغيرها من الآيات الكريمة، والجانب الآخر التطبيق العملي، الكلام العملي عن الأخلاق ما يتعلق بآداب الطعام والشراب والكلام والمنام والاستئذان والنجوى والعلاقة مع الوالدين والعلاقة مع الناس وغيرها من الآداب التطبيق العملي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مطبق لذلك، حتى لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. السؤال الثاني: شلون الإنسان يعد الأخلاق؟ يعني الآن بندخل إن شاء الله في الحلقات هذه عن موضوع الأخلاق، احنا نسميها الآداب الشرعية. إذا الله سبحانه وتعالى سهل إن شاء الله راح نتكلم عن الأدب مع الله، الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأدب في الإخلاص، أداب مجالس العلم، أداب الصدق، أداب السلام، أداب الاستئذان، صلة الأرحام، المجالس، الطعام، الشراب، المنام، الكلام، مساجد، عيادة المريض، طلب العلم، أداب العشرة مع الزوجة، أداب بالحيوان، كل ما يخطر في بالك إن شاء الله ما يسر الله لنا سنتكلم في موضوع الآداب، وسنعرض إن شاء الله الكتب المهمة في ذلك أو الكتب اللي نستفيد منها أو المؤلفات الموجودة في الساحة في هذا الجانب، لعل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. شلون الواحد يعد الأخلاق؟ شلون يعد الأخلاق؟ أول ما يتعدى الأخلاق الإنسان الرغبة الداخلية. إذا أنت مالك رغبة داخلية تعد الأخلاق ما تعد الأخلاق. لازم يكون عندك رغبة داخلية أن تعدل وأن تقوم من سلوكك، وهذا لا يكون إلا بالاقتناع بأنك مقصر. فالإنسان الحقيقي يطمح دائما أن يعدل من نفسه وأن يقوم من نفسه. أنت ما أنت كامل أصلا، من يقول؟ قل الذي يدعي العلم قاطفة علمت شيئا وغابت عنك أشياءه. أنت ما أنت كامل أصلا، لا كامل علما، كل شيء ناقص أصلا. ولذلك الكمال هو لله سبحانه وتعالى، أما أنت فناقص، أنت بحاجة إلى أن تنام فهذا نقص، أنت بحاجة إلى أشخاص تعيش معهم تبث لهم همومك هذا نقص، أنت بحاجة إلى أن تأكل وتشرب هذا نقص، أنت بحاجة إلى أشياء كثيرة. فلذلك إحنا ما إحنا كاملين أصلا، فأنت بحاجة إلى أن تزيد وأن تطور من نفسك وأن تحسن من أخلاقك، وهذا محتاج الإنسان إليه دائما. هذا أول شيء، رغبتك بأنك تغير من نفسك. إذا ما عندك رغبة ما راح تغير نفسك، لازم يكون عندك رغبة داخلية أنك تغير من نفسك. وشون أغير من نفسي؟ طيب، وكيف تتحصل هذه الأخلاق؟ الأخلاق العلماء يقولون هي جزئين، جزء مكتسب وجزء موروث. الجزء الموروث هذا جينات أصلا منتقلة لك أنت مع أهلك، من أهلك أبوك، مثل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشجي عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. طبعا شنو قصته؟ لما جاء هذا الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقال أنهم جاءوا من البحرين أو قريب من البحرين، وكان أمامهم قبائل مضر، عبروا حتى جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس. دخل الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الأشج اللي هو سيدهم ما جاء. السبب ما جاء: مسافة على ما وصلوا من الإحساء إلى أن جاءوا المدينة خذوا لهم تقريبا شهر، فلما وصلوا كان ملابسهم غبرة وصخين وعليهم تلف وعليهم، فهذول من شوقهم للنبي صلى الله عليه وسلم راحوا يركضون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي عن سيدهم، فقالوا: سيدنا أشج عبد القيس وينه؟ قال: يا رسول الله، راح الرجل يغتسل وغير ملابسه وتطيب ويدهن ويتنظف، ثم يأتي فيلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم بكامل أبهته وجماله. فالرجل بالفعل راح تطيب وتنظف وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه هذا الخلق، فقال: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. شوف رجل في ركادة، حليم، ما زعل على من يبهم. أنا بسأل من يبهم؟ من عرف أنه حليم وأنا؟ أولا علم أنه حليم لأنه ما غضب على ربعه، خلوه وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم فما غضب عليهم، هذا واحد. والثاني الأناة يعني التؤدة، ما جاء مثلهم مغبر، وإنما راح تسبح وتحمم وغير ملابسه ولبس ملابسا جميلة فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم. بعدين هو فرح بهذا الاستقبال من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، يعني أهما خلق أتخلق بهما؟ يعني تبيني أنا أصير كذي ولا هذا خلق الله سبحانه وتعالى جبلني عليه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل جبلك الله على هذا، يعني هذا الشيء الله جبلك عليه. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. ففي أخلاق موروثة أصلا معك، يعني أنت نشم مثل أبوك، أنت كريم مثل أبوك، بأبيه اقتدى عدي بالكرم ومن يشابه أبه فما ظلم، أنت طيب مثل أهلك، أهلك كلهم طيبين، في أسر عندنا كامل أعرفهم أسرة طيبة ما فيهم شرير. أنت نقول هذا نحيس ولا نقول هذا مثلا عسر؟ مثل أهله، أسر كانوا نعرفهم بالعسار، هذا واحد عسر نسأل الله العافية، لا تروح عند فلان ترى فلان عسر، ومو بس ترى حتى أبوه كان مثله بعد. هذا طبائع، هذه موروثات ورثها الإنسان من أبيه، هذه جزء من الأخلاق، جزء من الأخلاق أخلاق موروثة. وهذا الموروث قابل للتغيير. ترى انتبهوا، مو صحيح يقولون من شب على شيء شاب عليه، هذا نظري غلط ترى. مو صحيح يقولون والله ابو طبيع ما يغير طبعه، مو صحيح هذا يا جماعه، هذا مو صحيح. كل شيء يتغير. الامام الغزالي يقول لو لم يتغير الانسان لما كان ثمه حاجه لارسال الرسل. يعني اذا الانسان هذا طبعه ايش حق ادز رسول؟ انا ايش حق ادزهم رسول اذا هو بطبعه كافر؟ ليش ادز له رسول؟ كما قال الشيخ الاسلام تيمي، الانسان اذا ترك من غير النبوه فهو ظلوم جهول. الانسان اذا تترك من غير تاتيل النبوه ويقوم بالدين راح يكون مستبد ظالم جاهل، لكن ان قوم بالدين تعدل. يقول اما ترى ان الطائره الجارحه البازي، الطيور الجارحه تكون هيجاء، يعني فيها هياج، وتكون هذه وحشيه، ثم تروض هذه الطيور حتى تعقل وتفهم فترسل الى الصيد، تصيد الصيد وتاتي. حيوانات وحشيه، خيول وحشيه يتم بها، وحشيه تروض وتعسف وبعد ذلك تصير حيوانات اليفه. كل انسان البشر ما يتعدل، لا يتعدل سته، منو ما يتعدل؟ تعدل، شو ما يتعدل؟ تعدل بالراحة، بالتدريب، بالتمرين، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. يعني هو النبي تكلم عن صفتين، صفة ظاهرة وصفة باطنة. العلم بالتعلم هذه صفة ظاهرة، الحلم شيء أخلاقي داخلي، سلوك داخلي. قال بالتحلم، قال ومن يتصبر يصبره الله. شو مو صحيح من شب على شيء شاب عليه وابو طبيع ما يغير طبعه؟ مو صحيح هذا، بالعكس تغير الإنسان. ولذلك النبوة جاءت، جاء هذا الكتاب العظيم، هذا الدين العظيم ليغير سلوك الناس. تغيرت الناس يا أخي، والله يا جماعة لو تقرون السيرة ناس كانوا فجرة ظلمة مؤذين قطاع طريق، لما جاء الإسلام غيرهم إلى أشفق الناس، أرحم الناس، أطيب الناس. حتى أن حكيم بن حزام رضي الله عنه، والله يا أخي اللي يقرأ سيرتهم يبكي، سيرة هؤلاء الناس العظماء شلون الإسلام غير حياتهم. حكيم بن حزام، أنا ما أبي أتفرع لكن الفائدة بس، حكيم بن حزام بن خويلد عمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين سيدة الأولى الكبيرة رضي الله عنها وأرضاها. أم المؤمنين خديجة هي عمة حكيم بن حزام، حزام بن خويلد أخو خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. حكيم بن حزام كان يعرف أن عمته كبير، كان من سن النبي أو أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صديق النبي من أيام الجاهلية، معه ويروحون ويأتون، يحب النبي حب شديد، ربع يعني، بالإضافة إلى أن النبي خذ عمته. فكان حكيم يشوف ان خديجه تبي اولاد، ما عندها اولاد، فقام فاشترى لها زيد بن حارثه، اشترى من سوق عكاظ، فاتى به من سوق عكاظ. زيد بن حارثه وهو حر لكن اسر وصار مملوك، اشترى من سوق عكاظ فاعطاه لخديجه. خديجه تعرف ان النبي يحب الاولاد وكان ياتينا ياتوا له بنات، فاهدته للنبي صلى الله عليه وسلم فسمي زيد بن محمد. حكيم بن حزام عاقل في الجاهليه، عنده ما عنده، النبي دعا اكثر مره اسلام ما اسلم، استمر على هذا. شوف الإسلام شلون غيرهم، أسلم يوم الفتح، فتح مكة أسلم. تقول عائشة والله ما رأيت حكيم بن حزام إلا وهو يبكي، ماسك القرآن ويبكي، وحط القرآن على رأسه ويبكي، ويقول كتاب ربي كتاب، ويشم القرآن كتاب ربي كتاب ربي، ويبكي، ويروح يقعد مع معاذ بن جبل حتى عابوا عليه سادات قريش، قالوا أنت سيد، أنت آخر من تبقى من سادات قريش، تقعد مع هذا الغلام مع معاذ؟ قال هذا الذي أخرنا، النعرة اللي فيكم أخرتنا على الإسلام، الناس يسبقون إلى الجنة وانتوا للحين فيكم النعرة هذه. ولما شهد الحج حجه، شوف الإسلام شون غير الناس، شون تغير، تغير أخلاقكم والله، تغير شون ما تغير. لما شهد الحج أخذ معه 100 عبد، 100 عبد حط في رقابهم، علق في رقابهم طوق من حديد. ولما صار يوم عرفة قال اذهبوا أنتم أحرار لوجه الله، أسأل الله أن يعتق رقبتي، وقال يا رب اشهد هؤلاء عتقاء حكيم بن حزام. وذبح للناس في الحج 1000 خروف للناس وغير 100 ناقة، رجل كان ملتي ملياردير، حط فلوسه كلها في سبيل الله، اشتبت تنفع فلوسه، باكر تموت فلوسه كلها يوزعونها حق الورثة والباجي ما يدرون عنك عيالك، وتقعد في قبرك تترجى وتتمنى واحد يحفر لك بير، ولا واحد يحط لك سبيل، ولا واحد يسأل عنك، ولا واحد يتصدق لك بصدقة، ولا يكفل لك يتيم. الآن اعمل كما فعل حكيم بن حزام رضي الله عنه، تصدق بأمواله قدام عينه وأنفقها وبنى آخرته بنفسه. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب ساكنها، وإن بناها بشر ساء بانيها. نعم سوى خرتك من الحين، لا فلوسك تنفعك ولا أموالك تنفعك، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، ما تقربك إلا أن تعمل صالح تلقاها قدامك عند الله سبحانه وتعالى. شاهد أن أخلاقنا تتغير، أخلاق الناس تتغير، تتغير بتغير بالتطبع، شوي شوي يغير الإنسان أخلاقه. فلذلك فائدة معرفة الآداب الشرعية أن الإنسان يبدأ يغير كثير من أخلاقه وسلوكه، فهذا أحد أسباب كيف تتغير أخلاقنا للأحسن، هو أن الإنسان يبدأ يمارس هذه الأعمال شيئا فشيئا. الصحبة صحبة لها أثر كبير، الصحبة لها أثر كبير. فإن صاحب الإنسان الأخيار عد منهم، ولا تسأل عن المرء واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. قل لمن تصاحب قل لك من أنت، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إنسان مع تحسب على هؤلاء الناس، فلذلك الإنسان يصحب الأخيار. صاحب لي ناس سحيكة، وناس يحششون، وناس يشربوا الخمر، وناس 24 ساعة على الستلايت، وناس يطلعون الحرام ولسانهم زفر، وبعدين تقول والله شو أسوي أنا ما أقدر أتغير، ربعي كذي ما يصير. شلون؟ طبعا تغير نفسك، غير ربعك، تغير، امش مع الأخيار شوف شلون تغير، تغير سلوكك، تغير أخلاقك. لأنك أنت إذا مشيت مع الصالحين تأثر فيهم، تأثر بسلوكهم، تأثر بأخلاقهم، تأثر بدينهم، تأثر بعبادتهم، تصحبهم تفوز. كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حين حامل المسك لما تروح حق واحد يبيع طيب، ما تحس إما تشتري منه ربحان، ولا تشم من عنده هم ربحان، ولا يبخرك ربحان. أنت في ثلاث حالات ربحان، يا شاري يا مبخر يا شام على الأقل لو ما حصل شيء. وطيب ونافخ الكير جليس السوء، جليس السوء زفر، لسانه مو نظيف، ولا يحرقك ياخذ منك حسنات ولطخك بالسيئات، ولا انك انت راح تاخذ منه شيء سيء. هذا مثل نافخ الكير اللي قاعد ينفخ على الرماد ويوقد النار، يا يحرق ثوبك يا تشم منه ريحه خايسه. ولذلك انا اقول تكسب الاخلاق الحميده بمصاحبه الناس الاخيار، بقراءه الايات القرانيه وتدبرها ومعرفه معانيها. هذه خطابات موجهه لنا، كان الصحابه رضي الله عنهم ما يتجاوزون العشر ايات من القران حتى يفهمونها ويعرفون معناها ويطبقون ما فيها. فانت لما تقرا الايات القرانيه تدبر معناها. انت الخطاب موجه لك لما الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم. هذا خطاب موجه لنا. واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم، هذا خطاب موجه لنا. فاذا طعمتم فانتشروا، هذا خطاب موجه لنا. يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وان قيل لكم انشزوا فانشزوا، هذا خطاب موجه لنا. فاعفوا عنهم واصفح، وهذا خطاب موجه لنا. فأنت كلما قرأت القرآن وتدبرت ما فيه من معاني وعلمت أن الخطاب موجه لك، كما قال ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فهو إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. كذلك معرفة الحديث النبوية في فضل الأخلاق، فضل الأخلاق الحسنة. يعني لو شفت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي في الأخلاق، كل الأحاديث اللي فيها أحسن أكمل أجمل أقرب أثقل كلها في حسن الخلق، ترى كلها في حسن الخلق. أثقل شيء في الميزان حسن الخلق: إن من أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أحسن أكبر أثقل، كل هذه صفات المبالغة، صيغ المبالغة كلها في عملية حسن الخلق. فعلى الإنسان حقيقة يعني دائما أن يحسن من أخلاقه من خلال معرفة الآداب الشرعية هذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان إن شاء الله تعالى ستتحسن أخلاقه. ويستحضر الإنسان دائما الأجر في هذه الأعمال، دائما يستحضر الأجر، أن الله سبحانه وتعالى يرتب على ذلك أجور كثيرة، ويربي نفسه ويربي أولاده حتى يربي أولاده على هذه الأخلاق الحسنة، كما قال: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. والعلم في الصغر كالنقش في الحجر، فإذا تعلم الأولاد من الصغر هذه الآداب الشرعية اللي راح تسمعونها إن شاء الله في هذه الحلقات، وفائدة هذه الحلقات أنك تسمعها وتعلمها أولادك كذلك. يعني فائدة العلم أنك تبلغ للآخرين: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فبلغها. هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله يجعل في وجهه النظرة والسرور والفرح والحبور إذا سمع مقالة النبي صلى الله عليه وسلم فبلغها الآخرين، فبلغوا عني ولو آية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني على الإنسان حقيقة أن دائما يحاول قدر المستطاع أن يحسن من أخلاقه. فحسن الخلق إذا يعني تحلى الإنسان بحسن الخلق سيستفيد أولا ثناء الله سبحانه وتعالى عليه ومدحة الله له بين الملائكة، وسيستفيد كذلك ثناء الناس عليه واحترام الناس له وتقديرهم له، ومن ثم سيكون إنسان مقبول بين الناس بفضل الله تعالى ثم بفضل حسن الخلق. وكذلك يعني ستنتشر بين الناس المودة والرحمة، ويعم بين الناس الإنصاف والإحسان، ويعم بين الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي لطالما هجر الناس هذا الهدي النبوي. قبل لا يدركنا الوقت دعوني أختم بالكتب التي ألفت في هذا الجانب، جانب الأخلاق وجانب الآداب، عشان نبدأ في يعني هذه الحلقات العلمية المفيدة في باب الآداب الشرعية. كتب العلماء يعني كثير ركزوا على موضوع الآداب والأخلاق، فهناك كتب يعني مكتوبة خاصة بآداب معينة، يعني مثل آداب حملة القرآن، آداب تلاوة القرآن، آداب زيارة المريض، آداب الصلاة، هذه كتب مخصوصة ألفت في آداب معينة، وأذكر منها على سبيل المثال أخلاق حملة القرآن الإمام الآجري، والتبيان في آداب حملة القرآن الإمام النووي، وهو كتاب مبارك حقيقة جعل الله سبحانه وتعالى له القبول بين الناس، وكتاب آداب المعلمين وهو كتاب جيد للدكتور أحمد بن عبد الله الباتلي، كتاب جيد، وكتاب كذلك آداب المتعلمين والمعلمين للقاضي سحنون المالكي رحمه الله، وهو كتاب جيد، وكتاب آداب القاضي للإمام الماوردي، وكتاب أخلاق العلماء للإمام الآجري، وهناك كتب بآداب الطعام والشراب والنوم واللباس وآداب الطريق. هذه كتب مفرغة كلها تتكلم في الآداب، أنصح حقيقة بقراءتها والاستفادة منها. هذه كتب آداب معينة، وثمة كتب تتكلم عن الآداب بشكل عام، كل الآداب، يعني لما نتكلم نقول آداب يعني كل آداب، الأدب مع الله، الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، أدب المجالس، أدب الصدق، أدب السلام، الاستئذان، صلة الأرحام، الطعام، الشراب، المنام، الأنام، المساجد، المرضى، اللباس، الأحجار، الأشجار، الحيوانات، المسلم، الذمي، والدين، الزوجة، كل هذه يسمونها آداب في كتب موسوعية تسمى كتب الآداب. طبعا من أقدم هذه الكتب المطبوعة كتاب الآداب للإمام البيهقي، وهو كتاب جيد. ثمة كتاب آخر، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، وبالمناسبة كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري لم يشترط فيه ما اشترط في كتابه الصحيح، فهو اشترط في كتاب الصحيح أن لا يخرج إلا حديثا صحيحا، لكنه جمع أحاديث الآداب في هذا الكتاب. كتاب أدب الدنيا والدين للإمام الماوردي، وهو كتاب جيد. كتاب الإمام الحنبلي، الإمام ابن مفلح الحنبلي، الآداب الشرعية والمنح المرعية، وهو كتاب مطبوع في 3 مجلدات، وأنصح بقراءته، وهو عمدة في هذا الباب. كتاب الآداب الشرعية للإمام ابن مفلح 3 مجلدات، هو عمدة في هذا الباب. ويأتي من بعده كتاب غذاء الألباب، شرح منظومة الآداب للإمام السفارين الفلسطيني القدسي رحمه الله، وهو كتاب جيد في هذا الباب، شرح فيه منظومة الآداب للإمام الماوردي، فالمنظومة للإمام الماوردي، وشرحها الإمام السفارين في كتابه غذاء الألباب. هناك كتاب منهاج القاصدين للإمام ابن الجوزي رحمه الله أبو الفرج صاحب المواعظ والآداب والسلوك والرقائق، وكتاب منهاج القاصدين للإمام ابن الجوزي اختصره الإمام أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة، وطبعا هذا ابن قدامة ليس هو صاحب المغني الإمام ابن قدامة، لكنهم أسرة واحدة، كلها أسرة وكلهم حنابلة، اختصره في كتاب سماه مختصر منهاج القاصدين، اختصر فيه كتاب الإمام ابن الجوزي وهو منهاج القاصدين. هذه كتب عامة في الآداب. وفي عصرنا هذا في كتب كذلك عنيت في الآداب، وهي كتب كثيرة، مثل كتاب خلق المسلم للشيخ محمد الغزالي رحمه الله، كتاب دستور الأخلاق في القرآن للشيخ محمد عبد الله دراز، وهذا الكتاب أنا اختصرت تلخيص لهذا الكتاب، كتاب دستور الأخلاق في القرآن، وكتاب الأخلاق الإسلامية للشيخ عبد الرحمن حسن حبنك الميداني. وهناك موسوعتين من أضخم الموسوعات التي كتبت في الأخلاق، موسوعة نظرة النعيم التي أشرف عليها الشيخ صالح بن حميد يحفظه الله، وهي موسوعة جيدة، يعني شارك فيها أكثر من 80 باحث، وطبعت ب12 مجلد تقريبا، وهي موجودة في المكتبات. هذه كلها متعلقة بالأخلاق والسلوك، قسمت إلى قسمين، الأخلاق المذمومة والأخلاق المستحسنة أو المستحبة، وتكلموا عن هذا وهذا، وهذه موجودة متناولة. والثانية وهي أكبر وأعظم وأكثر توسعا منها، موسوعة القيم والأخلاق العربية والإسلامية، وهذه مطبوعة في 52 مجلد، موسوعة الأخلاق العربية والإسلامية، وطبعت في 52 مجلد، طبعت على نفقة صاحب السمو الأمير مشعل بن عبد العزيز جزاه الله خير، وأشرف عليها الدكتور مرزوق بن سليمان بن تنباك في الرياض، وهي موسوعة ضخمة يمكن مو موجودة عند كثير من الناس. ثمت كتاب الآداب للأخ الشيخ فؤاد الشلهوب، وهو كتاب جيد. وثمت كتاب موسوعة الأخلاق للدكتور عبد الله المعتاز، وهو كتاب جيد. وآخر ما وقع نظري عليه كتاب حقيقة قيم لأخينا الفاضل خالد جمعة الخراز بعنوان موسوعة الأخلاق، وهو كتاب تصفحته، كتاب قيم، أنصح بقراءته والاستفادة منه، ونفع الله تعالى به وبعلمه، ونفع الله تعالى المسلمين. هذه الكتب حقيقة تعتبر يعني هي الكتب المعتمد عليها في الأخلاق، استفدت واستقيت منها كثير كما استفاد منها غيري. وثمة كتب في ذم الأخلاق الرديئة، إلى الحلقة القادمة إن شاء الله ندخل في موضوعنا الآداب الشرعية. نفعنا الله وإياكم بما نقول ونسمع، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.